الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يجوز للصائم الاستياك في جميع نهار الصيام لعموم الأحاديث الواردة في السواك، ولما روى الترمذي عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ملا أحصي يتسوك وهو صائم. وقال الترمذي: حديث حسن. ويجوز تنظيف الأسنان بالفرشاة مع المعجون. ختان الطفل سنة، ولا يحرم تقديمه على اليوم السابع ولا يكره، ولا يحرم تأخيره عنه ولا يكره، والأمر في ذلك واسع مع مراعاة مصلحة الطفل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وقص شارب وقلم الأظفار ونتف الآباق، متفق على صحته. والختان من سنن الفطرة، وهو للذكور والإناث، لأنه واجب في الذكور وسنة ومكرمة في حق النساء. وإذا شق عليه الختان بعدما أسلم لكبر سنه سقط عنه، فلا يكلف به خشية أن يكون ذلك مما يسبب عدم دخوله بالإسلام. ومن دخل في الإسلام بعد كبر سنه ولم يختن فالختان في حقه ليس بضروري، ولكنه سنة عند جمهور العلماء، فيسن ختانه إذا لم يخش من ختانه ضرر. تصح إمامة غير المختون. لا ينبغي ترك شعر العانة أكثر من 40 يوما، لورود السنة بالنهي عن تركه أكثر من 40 يوما. فحلق العانة في الشعر النابت حول القبل من سنن الفطرة، ولا أثر تأخيره عن 40 على صحة الصلاة، بل القول بذلك جهل بأحكام الشرع المطهر. لا حرج على المرأة في إزالة الشعر حالة والدها ما دام أنه لا يستطيع إزالته بنفسه. وعن دليل حلقه ثبت عن أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة، رواه مسلم. في صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. فالسنة قص الشارب لا حلقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قص الشوارب وأعف اللحى خالف المشركين، متفق عليه. وهو الصحيح أن الأمر للوجوب كما هو الأصل فيه، وخاصة إذا احتفت به قرائن، فمن حلق لحيته فقد أساء وخالف مقتضى الفطرة باتفاق المسلمين وآثم بحلقه لها. فحلق اللحية حرام لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة الصريحة والأخبار، ولعموم النصوص الناهية عن التشبه بالكفار. كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية، رواه مسلم عن جابر. وفي رواية: كثيف اللحية، وفي أخرى: كث اللحية، والمعنى واحد، ولا يجوز شيء منها لعموم أدلة المنع. وأما قص الشارب أو إحفاؤه فمن سنن الفطرة، ولا يجوز للمسلم إطالته، قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا، ولعموم الأحاديث الآمرة بالقص. أما ما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها، فهو حديث باطل لا صحة له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن في إسناده راويا متهما بالكذب. أما من استهزأ بها وشبهها بالعانة فهذا قد أتى منكرا عظيما يوجب ردته على الإسلام، لأن السخرية بشيء مما يدل عليه كتاب الله أو سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم تعتبر كفرا وردتنا للإسلام، لقول الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والإصرار على حلق هذه الكبائر فيجب نصح حالقها والإنكار عليه، ويتأكد ذلك إذا كان في مركز قيادي ديني. وليس المراد بمخالفة المجوس وسائر المشركين مخالفتهم في كل شيء، ولو كان صوابا جاريا على مقتضى الفطرة والأخلاق الفاضلة، بل المراد مخالفتهم فيما حادوا فيه عن الحق. والصواب فيما حادوا فيه عن الحق والصواب وخرجوا به عن الفطرة السليمة والأخلاق الفاضلة ممن حرى فيه المجوس وسائر المشركين ونحوهم من الكافرين الحق، وخرجوا فيه عن مقتضى الفطرة السليمة، وخالفوا فيه سيم الأنبياء والمرسلين حلق اللحية، فوجب أن نخالفهم في ذلك بإعفاء اللحية وإحفاء الشوارب اتباعا لهدي الأنبياء والمرسلين، وسيرنا على مقتضى الفطرة السليمة في ذلك. قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية واستواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ولطف الأبط ولتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. قلت: المراد بانتقاص الماء والاستنجاء، ومعنى البراجم هي العقد التي تكون على ظهور الأصابع. ولو قدر أن الكافرين أعفوا لحاهم لم يكن ذلك مبيحا للمسلمين أن يحلقوا لحاهم، لما تقدم من أنه ليس المقصود مخالفتهم في كل شيء، وإنما المقصود مخالفة في من حرفوا فيه عن الحق وخرجوا فيه عن الفطرة السليمة. شعر الخدين داخل في حكم اللحية، فلا يجوز أخذه لا بحلق ولا نقص ولا بقص، قول النبي صلى الله عليه وسلم: قص الشوارب وأعفوا اللحى. خالف المشركين مما نص على دخول شعر الخدين في اللحية صاحب القاموس وصاحب اللسان، فيحرم على المسلم أن يحلق لحيته للأدلة الصحيحة على تحريم حلقها، ويحرم على غيره أن يحلقها له لما في ذلك من التعاون على الإثم، وقد نهى الله عن ذلك بقوله: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويجوز تمشيط شعر الرجل وبسطه ودهنه وتعطيله، ولا يجوز للرجل فعل ذلك للنساء غير محارمه، فحلق اللحية حرام لا يجوز فعله لطاعة ولد أو رئيس، لأن الطاعة في المعروف، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وحلق اللحية يعتبر فاسق، وخاصة في من يصر على حقها. لكن مواجهة من يحلقها بذلك قبل النصح والبيان ليس من سياسة الدعوة الخير والنهي المنكر، لأنه ينفر من سماع البيان وقبول النصح، فعلى الداعية إلى الحق أن يترفق أولا في نصحه وإرشاده، وإذا أبى أن يقبل النصح وأصر على المعصية فلا مانع من وصفه بالفسق. إعفاء اللحية جاءت به شرائع الأنبياء السابقين، كما جاءت به شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشريعته عامة للخلق، والعمل بها واجب عليهم إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في موسى وأخي هارون عليهما السلام وفي قومهما بني إسرائيل لما عبدوا العجل: ولقد قال لهم هارون من قبل: يا قومي إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. فكان إعفاء اللحية مشروعا في شريعة موسى وهارون عليهما السلام، وجاء عيسى عليه السلام مصدقا لما بين يديه من التوراة، فكانت اللحية مشروعة في شريعة عيسى عليه السلام أيضا، وهم رسل بني إسرائيل اليهود والنصارى. فلما ترك اليهود والنصارى إعفاء لحاهم كانوا مسيئين، كما كانوا مسيئين بترك التوحيد وشرائع أنبيائهم وبنقضهم ما أخذ عليهم من الميثاق أن يؤمنوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن عاد من اليهود والنصارى إلى ما اتفقت عليه شرائع الأنبياء كلهم من إعفاء اللحية لم يخالفوا في ذلك، لأنه رجع إلى شيء من حق، كما لا نخالفه إذا رجع إلى التوحيد والإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل نؤيده في ذلك ونحمده منه ونتعاون معه على البر والتقوى. فإعفاء اللحية واجب وحلقها حرام، وليس حق بعض العلماء لحاهم حجة على جواز حلقها. بالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.